ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا على جزء من حديث أبي هريرة المستند الصحيح الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. وقرأنا الروايات الواردة في الباب، وقلنا ورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والإحسان أمر في أصله المدد، وهو ميدان مفتوح يتسابق فيه المتسابقون ولا حد له، والأمر يتفاوت بتفاوت معادن الناس وكرمهم وأخلاقهم. وإكرام الضيف أمر مرغب فيه في الشرع، وهو عادة أصيلة من عادات العرب، فكان خال عائشة الجاهلية ابن جدعان كانت له أقدار لا تطفأ تحتها النيران، وكان يصعد إليها بالسلالم، وكان يتناول الطعام والرجل المتناول له وهو على فرسه. والكرم والجود في العرب أمر معروف لا داعي للتفصيل فيه. أما حد الإحسان إلى الجار فهو أيضا حد ليس له نهاية، ليس له نهاية، وللمتسابقين فيه مجال. ودرء الشر والبوائق من الأمور الواجبة، لما ورد في الحديث السابق: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فمن زلقت بوائقه إلى جيرانه فهو عاص، وإن عومل بما يستحق فالجنة عليه حرام، لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في النيران أو يتجاوز أو يتناوله فضل الرحمن سبحانه وتعالى. وقد ورد حد فيه عد لجملة من الخصال في إكرام الضيف، فأخرج الطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية بن خيبة رضي الله تعالى عنه، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا، قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان للإجمال الذي فيه الإحسان، فقال: حق الجار على الجار إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت إليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح القدر قدرته إلا أن تغرف له،
وإن اشتريت فاكهة فأهدله تهدله، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وهذا يتعدى إلى الألعاب فضلا عن الفاكهة، والألعاب أظهر في هذه العلة وهي الغيظ، غيظ الولد. وهذا الحديث ورد عند المذكورين بألفاظ متقاربة، وجمع اللفظ المذكور هو لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو لفظ الخرائطي في مكارم الأخلاق، والأسانيد ضعيفة، ولكن تعدد المخارج يأذن بأن للحديث أصلا، فقد ورد عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية بن حيدة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. هذا هو حد الإحسان إلى الجار. أما دفع الأذى فهذا يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشعور. فالإذاء حرام، والإحسان مندوب إليه، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوجوب. والأصل فيه أنه محمول على الندب، وكذا كل ما أطلقه الشرع ولم يحد له حدا ففتحه الشرع وجعله ميدانا ليتسابق فيه المقربون ولكي يتقرب فيه الطائعون إلى الله رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية الكلمة وعن إكرام الضيف، ووصلنا في الشرح وختمنا التعليق على كلام القاضي عياض، وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سنسمع كلام الإمام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد قال الله
النبي صلى الله عليه وسلم: أصل الخير في فعلين وقول. وأصل الإيمان لا يقتصر على علاقة الإنسان بالرحمن، وإنما يتعدى إلى علاقته مع سائر أفراد المجتمع، بل مع نفس الإنسان. فالإنسان مع نفسه المطلوب منه أن يحذر من ثعبان فيه، أن يحذر من أن يلدغه وهو لسانه. فاللسان ثعبان يجب أن يحفظ، وبغير الحفظ الإنسان لا ينال الخير ولا يجد الطمأنينة ولا يجد الراحة. والإحسان إلى الغير يكون على حسب الأقرب، فالأقرب فأولى الناس بالإحسان الجيران والضيف. فالضيف يعد فردا من أفراد الأسرة، والجار من السعادة أن يكون صالحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع صلى الله عليه وسلم الخير كله في فعلين وقول، والقول أن يمسك الإنسان إلا عن الخير. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن يتكلم يمرر الكلام على قلبه إن رآه خيرا في الحال أو المآل نطق، وإن رآه شرا في الحال أو المآل سكت. فإن كان الكلام حسنا في ظاهره ولكنه سيئا في مآله، المؤمن يسكت ولا ينطق. ولذا كان الكذب في الإصلاح بين الناس حسنا في المآل فيتلبس به المؤمن. فاكذبوا يا عباد الله لتصلحوا بين الناس. كفى فرقة بين المصلين، وكفى فرقة بين الأحبة، وكفى فرقة في المجتمع بين الصفوة والخيرة منهم، فاكذبوا لتصلحوا. فالمؤمن يمسك إلا عن الخير، سواء كان هذا الخير في الحال أو في المآل. فإن قلت كلاما فيه خير في المآل للإصلاح فلك أن تنطق بالكذب، وهذا من الخير المعني بهذا الحديث. وليعلم الإنسان أنه ما يلفظ وما ينطق من كلمة إلا عليه رقيب عتيد، كما قال الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن علم أن كلامه من عمله فإنه يمسك إلا عن الخير، ومن علم أن عليه رقيبا وعتيدا فإنه لا يتكلم إلا بالخير. ووقع خلاف بين السلف، هل تكتب الملائكة كل صغيرة وكبيرة ينطقها الإنسان وإن كانت لغواء، وإن لم تكن طاعة فرطة ولا معصية فرطة؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فلنسمع كلام المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟
من أي جزاء العموم؟ قال المصنف: واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، كان يقول الرجل ذهبت وجئت واشتريت وما شابه، هل هذا الكلام يكتب؟ لا ثواب فيه ولا عقاب. قال: لعموم الآية. من أين جاء العموم؟ من أين جاء العموم؟ القاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم. تأملوا الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول منكر أم معرف؟ منكر. النكرة إن جاءت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، والنكرة إن جاءت في سياق النفي كهذه الآية ما يلفظ، وما هذه ما النافية، بمعنى لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إن جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تدلل على العموم. من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ولذا ظاهر الآية أنها عامة. ولذا أجمل المصنف رحمه الله في قوله: لعموم الآية. فالعموم جاء من النكرة في سياق النفي. نسمع.
قال رحمه الله: وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء.
إلى أن هذا الكلام لا يكتب إلا إن كان فيه جزاء أو عقاب، وقد ثبت عنه في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنه قال: إنما يكتب الخير والشر. قال في تفسير الآية: إنما يكتب الخير والشر. لا يكتب يا غلام أسرج الفرس، يا غلام أسقنا الماء، إنما يكتب الخير والشر. هذه مقولة عبد الله بن عباس، هذه مقولة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا يكتب إلا الخير والشر، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس، ولا يكتب يا غلام أسقنا الماء، وإنما يكتب الخير والشر.
قال رحمه الله: وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لأن لا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.
المقصود من المسلم أن يمسك عن المباح وأن لا يتوسع فيه، فالتوسع في المباح من مظنة الوقوع في المكروه، ومن توسع في المكروه فإن ذلك مظلة الوقوع في الحرام، ومن توسع في الحرام وأشرب قلبه إياه فإن ذلك من مظلة الوقوع في الكفر والعياذ بالله تعالى. وإذا العبد يمسك عن المباح، كلام كثير الكلام، من كثر كلامه كثر لغته، فالمطلوب من المسلم أن يمسك وأن لا يكثر وأن لا ينطق إلا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جاء من صمت الصامت ناجي، والكلمة كالبقرة تخرج من السحر الصغير، فإن خرجت فإنها لا تعود، ولا يندم ساكت أبدا وإنما يندم الناطق. فالساكت يتكلم ما شاء، أما الناطق هو الذي يندم، أما الساكت فلا يندم. ولذا المسلم يمسك النفاق، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والذي نفسي بيده لو كان هذا شعارنا ما وقعنا ما نقع فيه اليوم، وما نرى ما نراه من إحن ومحن وفتن وهجر ومصارمات في الأسر والمساجد والمجتمعات وما شابه. نسمع.
قال: وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك.
بل هذا البصري معنى جميلا أيضا من هذا الحديث، وهو قوله رحمه الله: إن المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تكلم تفكر، فإن وجد حسنا نطق، وإن المنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ولا يتفكر. رحمهم الله تعالى. نسمع.
قال: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس.
خير أعوان الظلمة سكوت الصالحين ونطق الطالحين، خير أعوان الظلمة سكوت الصالحين ونطق الطالحين، والساكت عن الحق شيطان أخرس، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فأما إيثار أصحاب المشاهدة السكوت فلما علموا ما في قال فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة، وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق.
الإنسان لا يهذب خلقه إلا إن أمسك لسانه، لا يكون الإنسان على خلق إلا إن أمسك لسانه. وتعرف الصالح من الطالح من عباد الله من خلال اللسان، والصالح هيبته من سكوته، والطالح خفته وطيفه من لسانه، والقلب والفؤاد هو الإنسان. فالإنسان قلب وفؤاد، قلب في الظاهر وفؤاد في الداخل، والقلب بمثابة الملعقة التي تعرف من القدر وهو الفؤاد، فإن كان في القدر طيب خرج على اللسان، وإن كان في القلب خبيث خرج على اللسان، وإذا قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد، فالمؤمنون لا يذكرون إلا الطيب من القول، نسأل الله عز وجل أن نتخلق لأخلاقهم، ولا يصل الإنسان إلى هذا إلا بمجاهدة، إلا أن يحاسب نفسه ويتفكر وأن يندم وأن يتروى وأن لا يتعجل. نسمع.
قال رحمه الله: وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله: أفضل الناس لنفسه أمسكهم للسانه.
تروى قصة جميلة وفيها عبرة، أن رجلا ذا شيبة مسنا عليه مهابة كان يجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة أبو عباد بن ثابت، فأخذ الإمام أبو حنيفة وهو يدرس طلبته يتنمق ويدقق ويفرع ويخشى على الشيبة، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى به وجع في رجله وأخذ على نفسه وتهذب وجلس جلسة الحافظ لنفسه المتصون أمام هذا الشيخ الغريب الذي تبدو عليه من سنه وشيبته أنه ذو جلالة. وبعد مدة من حديث الإمام قال الشيخ: أريد أن أسأل. فأوجس أبو حنيفة في نفسه خيفة، فقال: متى يفطر الصائم؟ فاستغرب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال: عندما تغرب الشمس. فقال: وإن غربت في نصف الليل؟ فمد الإمام أبو حنيفة رجليه وقال: أعنى لأبي حنيفة أن يمد رجليه. علم حقيقة هذا الرجل بلسانه، فهذه الهيبة زالت لما سأل، فلو بقي ساكتا لبقيت الهيبة عليه رحمه الله تعالى. ولله أيها الإخوة الأحبة، عرف عن الزهري رحمه الله تعالى أنه ما نطق شيئا إلا كتبه تلاميذه، ما نطق شيئا إلا وتلاميذه يكتبون، فكان لا ينطق إلا بخير. ولذا رحمه الله تعالى حفظت أقاويله وحفظت أقاويل السلف الصالح والصالحون رحمهم الله تعالى. فمن صار يتكلم لكن يتكلم بخير. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره، فكذا وقع في الأصول يؤذي بالياء في آخره. وروينا في غير مسلم: فلا يؤذي بحذفها، وهما صحيحان.
الجاهدة في القواعد العربية أن تكون بالحذف أم بالإثبات؟ بالحذف. لماذا بالحذف؟ الجزم، فتجزم بحذف الياء، فلا يؤذي بالكسر وليس بالياء تشبع. قال روينا في سنن أبي داود وفي غير مسلم: يؤذي بالكسر من غير الإشباع، وفي مسلم: يؤذي بالياء. فعلامة تخرج نسمع التخريج.
قال: وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ.
الخبر لا يؤذي جاره أبلغ. لماذا أبلغ؟ هذا يحتاج إلى تقديم، إلى مقدمة يسيرة. الكلام عند العرب قسمان: خبر وإنشاء. والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء التمني والأمر والنهي والدعاء والاتصال والمناداة، هذه الأشياء لا تحتمل الصدق والكذب. تقول الإنسان: قم. تقول الإنسان: انصرف، اجلس، يا ليت عندي كذا وكذا، هذه يمكن صدق الكذب، هذا إنشاء. ومن إعجاز القرآن ومن جوانب سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أن الخبر يأتي أحيانا ويراد منه النهي أو يراد منه الأمر. فمثلا قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. لو أن رجلا حرق سكينا وطعن اخاه في بيت الله الحرام، هل السكين تعمل عملها ام لا تعمل عملها؟ ومن اين الايه؟ ومن دخله كان امنا. ما معنى ومن دخله كان امنا؟ هذا خبر، ولكنه المراد منه امر، اي يا ايها المسلمون امنوا من دخل بيت الله الحرام. فهو خبر، لكن لان الاصل في الجالسين في بيت الله الحرام انهم جالسون للتعبد فهم مستجيبون لامر الله، فامرهم الله بصيغه انهم فعلوا وطبقوا، فقال ومن دخله كان امنا، فجاء الامر وهم قد لبوا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. هذا خبر، والمراد منه الامر، والوالدات ارضعن. ولكن لما كان هذا الامر فيه مصلحه للوالدات فاخبر الله ان الوالدات قد فعلن، فقال والوالدات يرضعن، لكن قد لا ترضع الوالده. واذا جاءت ايه ستاتي معنا وياتي التعليق عليها. فلا يرضي جاره، هذا اخبار ان المؤمن لا يرضي جاره، فلا يرضي للنهي، فلا يرضي جاره اخبار يراد به النهي عن الايذاء، فكان المؤمن قد استجاب لامر الله فحاله لا يرضي. نسمع عباره النووي ثم نتكلم عن الايه التي ذكرها مثلا، ونحن لله الحمد ذكرنا بعض الأمثلة الأخرى وتغيير البيان.
قال فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع.
على قراءة من رفع، قراءة من رفع ماذا؟ قراءة من رفع ماذا؟ نسمع من الذي أشرف. احسنت، على قراءة الرفع بتبار. لماذا؟ الآية لا تضار والدة بولدها، هذه قراءة حفص عن عاصم، وقراءة ابي عمرو الداني وابن كثير واذان عن عاصم وجماعة لا تضار والدة بولدها. قراءتنا لا تضار، وروي أن عمر كان يقرأها لا تضار والدة بولدها، والمعنى لا تأبى الأم أن ترضع ولدها لكي توقع المضرة في زوجها بأن تطلب مالا زائدا مثلا، ولا سيما عند الشقاق الواقع بينهما. فعلى قراءة لا تضار والدة بولدها هذا إخبار، والمراد به النهي مثل لا يؤذي. أما على قراءة لا تضار فهذه مجزومة على النهي، لأن تضار الراء مكررة، فكأنها لا تضار. فلما وقع إدغام الواجب بين الرأيين فتحت، وإن الأصل في الفعل أن يكون مضموما، ففتحت للإدغام فهي مجزومة. لا تضار مجزومة، أما لا تضار والدة بولدها فهذا خبر يراد به فعل مضارع وليس به جزم، فعل مضارع خبر يراد به نهي. أيتها الوالدات لا تقع منكم المضارة في عدم إرضاع الولد. نسمع.
قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
الأرض منها أن تكون لا يبيع، وليس لا يبيع، لا يبيع أحدكم، لكن لما جاءت من غير جزم لا يبيع فهذا خبر يراد به النهي. نسمع.
قال ونظائره كثيرة والله أعلم. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع وحصين بفتح الحاء وقوله في الإسناد
وقلنا لم تقع له رواية في مسلم إلا في هذا الموطن والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحرف عن أبي حصين إلا في هذا الموطن قلنا في درس مضى أنه لم تقع رواية لأبي حصين عثمان بن عاصم الأزدي إلا في هذا الموطن وهذا كلام ليس دقيقا والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحرف عن أبي حصين إلا في هذا الموطن أي نعم وهو أبو حصين بفتح الحاء نعم والأسماء ذكرناها قلنا أبو صالح وذكوان سمان زياد نعم
قال وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي وقد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه وأنه قيل اسمه فويلد بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو بن فويلد وقيل هانئ بن عمرو وقيل كعب وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبي والله أعلم.
أبو شريح الخزاعي صحابي أسلم على الفتح ومات بالمدينة سنة 68 أخرج له الجماعة وحديثه هذا أخرجه البخاري من طريق آخر عنه في زيادة نسمع طريق الإمام مسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة من ابن عيينة؟ سيان الإمام الجبل الجبل عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان هذه من دفتة مسلم كما تعلمنا حدثنا سفيان عن عمرو وعمرو هذا هو عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وأخرجه البخاري في كتاب الأدب وبوب عليه بباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وأخرجه من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هذا هو البخاري من كان يؤمن بالله واليوم انظروا إلى لفظ مسلم وقارنوا بين اللفظين لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا رواه البخاري أمر مسلم أو ليصمت والمشهور اسم أبي شريح الأول الذي ذكره المصنف اسمه خويلد بن عمرو ومن منهج النووي لما يعرف بالأسماء أنه يذكر في الأول أشهر اسم يذكر أول ما يذكر أشهر الأقوال وأقربها للصواب على الغالب والله تعالى أعلم ننتقل إلى الحديث الآتي حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو حديث معروف بيننا وما أحوجنا إلى كلام الإمام النووي أن نفقهه وأن نحفظه وأن ننشره ولا سيما في هذا الزمان فإنه على الجادة وأصاب فيه كمل الحقيقة وليس فيه إفراط ولا تفريط وهو حديث من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأورد له مسلم طريقين نقرأ الطريقين ونعلق على وجه السرعة على لطائف الإسناد ثم نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. كيف عرفنا ذلك؟ من قول إمام مسلم وهذا حديث أبي بكر. من هو حديث أبي بكر؟ يعني حديث أبو بكر أبي شيبة. وأحمد في مسنده لهج بمثل هذه العبارات. ومن العجائب أن الحسيني في كتابه الإكمال في من لم يترجم في تهذيب الكمال في بعض الرواة الذين عماهم لأنه فصل في ذكرهم سابقا قال الحسيني هذا رجل لم نعرفه مثل أبو بكر قال بكر لم نعرفه وتعقبه كثيرا في مواطن عديدة ابن حجر في تعجيل المنفعة. فمسلم من عادته أنه لهج في ذكر ألفاظ مشايخه فهذا من دقته كما بيناه أكثر من مرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس. كلاهما على من تعود؟ سفيان وشعبة. كلاهما تعود على سفيان وشعبة. طيب نسمع طريق الثاني.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
تقدم من هذه المثل حديث شعبة وسفيان أنهما هما المعنيان في قوله السابق كلاهما. فهنا تأملوا معي الإسناد حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء إلى مدارة حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم. من القائل عن قيس بن مسلم؟ الأعمش. الأعمش له شيخان، شيخه الأول إسماعيل بن رجاء وشيخه الثاني قيس بن مسلم. فقوله قول بن مسلم وعن قيس بن مسلم أي الأعمش أي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وقلنا من سمات الصحيح الاختصار، تحاول أن يختصر ما استطاع ولا يطول ولا يكرر إلا عند ضرورة. وهذا مثل يؤكد أن الاختصار المسند الصحيح للإمام مسلم. نعم الأعمش رواه الأعمش شيخان. طيب الأعمش رواه عن إسماعيل ورواه عن قيس. رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه وعن قيس. رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه وعن قيس. نعم فإسماعيل له إسماعيل له شيخان وليس الأعمش له شيخان، ولذا قال وعنقل. نعم هذا صحيح. فنسمع الآن شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.
فالواجب الأمر والنهي، فالأمر من غير نهي قصور، والنهي من غير أمر قصور. وبعض الناس بيدلهم أن يأمروا ولا ينهوا، وبعض الناس من حظ نفسهم أن ينهوا ولا يأمروا. والتمام والكمال أن يجتمع في العبد أمر ولا تسمع.
قال قوله: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، فوقع هنا ما نراه، وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله، وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنه.
لماذا أي الأقوال؟ والنص صريح واضح بين ظاهر أن أول من قدم ذلك مروان، ومروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص. قيل إن له رؤيا يصغر عبد الله بن الزبير بأربعة أشهر، وقعت له رواية عن عمر وعثمان وعلي، وروى عنه سهل مساعد الساعدين الصحابي الجليل وهو أكبر منه. وكان مروان بن الحكم كان واليا بعثمان معاوية على المدينة، ومكث فترة طويلة، وكان فيه دهاء ومكر. وقيل هو ممن زور أستان عثمان في المطالبة بدمه. ومروان بن الحكم غير وجه الدم، والتغيير والتبديل كان لأسباب أو أشار إليها المصنف وسنعود إليها بعد قليل. والذي يهمنا الآن أن نقول أن أول من غير فقدم الخطبة على الصلاة وجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة هو مروان بن الحكم. وأما الأقوال التي ذكرت عن عمر وعثمان وعلي وابن الزبير ومعاوية فهي ليست بصحيحة. كيف تصح وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال رسول صحيح في الصحيحين عن عبد الله بن عباس انه صلى خلف ابي بكر وعمر وعثمان وكانوا يصلون قبل الخطبة. واخرج مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الخطبة. فالثابت على المذكورين أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وما كانوا يفعلون ما يفعله الفساق من حكام ذي أمية، وأنهم غيروا وبدلوا. قال النووي رحمه الله تعالى: لماذا فعلوا ذلك؟ قال: لما رأى الناس أي لما رأى مروان الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل بل يدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله، وقيل أول فعله معاوية. فنقرأ السببين: لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة، وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه، فعلى مروان ذلك لأنه كان لما يصلي إن صلى ثم خطب لم يلتفت بين يديه أحد ولم يسمع إليه أحد، كان الناس ينتظرون عنهم، ففعلوا ذلك بهذا السبب. ووقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. حدث الإمام النووي عبارة من كلام القاضي عياض. تأملوا معي ماذا قال الإمام النووي قبل الكلام المذكور. قال قال القاضي عياض رحمه الله اختلف في هذا فوقع هنا ما تراه، هكذا في شرح القاضي عياض، وليس ما نراه، ما تراه بالتاء وليست بالنور. وقيل اول من بدأ الخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وهو منزله، وقيل اول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ثم قال القاضي عياض بعد هذا وتؤول في فعل بني أمية في ذلك لما أحدثوا من سب علي فيها رضي الله تعالى عنه، فكان الناس يتفرقون لئلا يسمعوا ذلك فأخروا الصلاة ليحدثوا الناس، والذي ثبت إلى آخر الكلام. وهذا من منهج الإمام النووي في الشرع، فإنه إن رأى كلاما يحتاج إلى دراسة وتثبت وفيه فتح باب شر فإنه يحدثه. ثاني فقرة حدثها عن عبد الإمام النووي في شرحه من كلام القاضي، نسمع الآن.
قال رحمه الله والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.
لا يلتفت إلى خلاف أحد بعد إجماع الصحابة على فعل رضي الله تعالى عنهم، بل لا يلتفت إلى قول أحد وإن عبرناه وإن قلنا له أجر إن خالف الصحيح الصريح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أنكر أبو سعيد وغيره فيما يظهر كما سيأتي معنا على مروان هذا الفعل، بل عدوه رضي الله تعالى عنهم بنصف اثنين منهم وبسكوت الآخرين من المنكر، وإلا لما جاز لأبي سعيد أن يورد هذا الحديث في هذا المقام. وهذه الحادثة ماذا تسمى عند علماء المصطلح؟ تذكرون؟ تذكرون لما جاء يحيى بن يعمر وجاءوا لعبد الله بن عمر وقالوا لقد حدث لقد ظهر في قبلنا أناس يزعمون إلى آخر الحديث، ماذا قلنا؟ سبب ورود، قلنا هنالك سبب ورود وسبب إيراد، هذا سبب إيراد وليس سبب ورود. سبب ورود الحديث الحادثة التي وقعت في زمن رسول الله، وسبب الإيراد هو سبب القصة التي وقعت مع الصحابي فقال الحديث لهذه القصة. فهذه القصة وخطبة مروان وتقديم الصلاة على الخطبة هو أو تقديم الخطبة على الصلاة هو الذي جعل أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يورد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال وفي قوله بعد هذا أما هذا فقد قضى ما عليه، بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان.
أما هذا قال فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، يعني ترك عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، ترك ما هنالك لشهوة أن يسمع إليه الناس. يا لله شهوة أن يسمع الناس من إنسان يغير ويبدل ويزيد وينقص الكلام ويبالغ ويكذب من أجل هذه الشهوة الموهومة، نسأل الله العفو والعافية. من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ورد في البخاري أنه أبو سعيد، وقع مع أبي سعيد الخدري مع مروان ابن الحكم شبيه بهذه الحادثة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي سعيد قال: وكان بيني وبينه، أي بيني وبين مروان، أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه. فالظاهر أن الرجل إن تعددت الواقعتان، الواقعة المذكورة في صحيح البخاري وسيأتي ذكرها مع هذه الواقعة، والظاهر أنها تعددت، والظاهر أن مروان قد فعل هذه الفعلة أكثر من مرة، ويدلل على ذلك أنه كان في نحو 7 سنوات واليا على المدينة، فظهر أنه كرر هذه الحادثة. فمرة وقعت لأبي مسعود البدري معه، ومرة أخرى وقعت لأبي سعيد معه. فالرجل الذي قال له بهذا الحديث على صحة تعدد الواقعتين هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فقال عقبة بن عمرو ما قال؟ فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه. قال ذلك بمحضر من الصحابة. ومما يشير إلى تعدد الواقعة أن هذه الواقعة حصلت على مرأة الناس، وأن الواقعة في صحيح البخاري وقعت بين أبي سعيد ومروان، وقعت بينهما ولم تقع على مرأة من الناس. وهذه إشارة أخرى إلى احتمال ترجيح تعدد الواقعة، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره. ولا يسمى منكرا لو اعتقده، ومن حضر أو سبق به عمل أو مرت به سنة. وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح، والله أعلم.
ثبت في الصحيحين عن بعضهم نقيضه وخلافه، كما سمعناكم خبر ابن عباس. نسمع.
قال: قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟
الأمر يهون لما نعلم أن هذا الرجل صحابي بدري مثل أبي سعيد، فقد نعكس ونقول: لماذا تأخر أبو مسعود وسبق أبو سعيد؟ كتب الله هذا الفضل وهذا الأجر لا يعطي أبي مسعود، لأنه كان أقرب وألتقى بمروان منه. أراد أن يقوم فجلبه من ثوبه أخذه. ما الذي يقدر أن يجلب؟ القريب. وهذا الذي يسبق في الإنكار، فسبق في الإنكار، فلا يوجد مشكلة. لماذا تأخر أبو سعيد الخدري؟ تأخر لأنه أقرب منه. والحمد لله. نسمع الاحتمالات الآن. نسمع الاحتمالات.
قال: وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة.
هذا بعيد، لأنه جدله، والناس في مصلى العيد كثر، ويحضر هذه المشاهدة مع الجدل، ويكون العيد محضر أولها، وتخطى هذه الخطوط أول صعب. المقام لا يحتمل هذا، لا يساعد هذا الاحتمال، والله أعلم. نسمع.
قال: فأنكر عليه الرجل، ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول، ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك.
لماذا هذا القول؟
وهذا بعيد.
نسمع.
أو أنه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب، ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعرضه أبو سعيد والله أعلم.
بدأ أبو سعيد لأنه أقرب وأنكر فسمعه فقال أبو سعيد ما قال امتحدت القصة وإن اختلفت ثلاثة رجل أنكر وأبو سعيد أنكر القصة أخرى ثابتة في صحيح الإمام البخاري. نسمع.
قال ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في بعد صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكان جاء معا فرد عليه مروان مثل ما رد هنا على الرجل فيحتمل أنهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد والله أعلم.
تسمع ونختم القصة ونترك التأمل للدرس القادم نتكلم عليه إن شاء الله في درسنا القادم. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب الخروج من المصلى بغير منبر من طريق زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي فرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلاة فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بصوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت لهم غيرتم الله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة بهذا وقع التغيير والتبديل ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله تعالى في أول كل شهر هجري نجيب على الأسئلة نجمعها ونجلس بعد العشاء في أول أسبوع من الشهر العربي لنجيب عليها بإذن الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.